بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الوجه الثاني لحصر نتيجة الانسداد في الظن المتعلق بالطريق، أي الظن المتعلق بالمسألة الأصولية، أي الظن في علم الأصول. الوجه الثاني ساقه المحقق التقي باعتبار ما بينه من لزوم العلم بحكم الشارع بتفريغ الذمة. فالعلم بحكم الشارع بتفريغ الذمة هو في الحقيقة هذا الحكم، حيث إما نعلم به أو لا أقل نظن به. والظن بالفراغ إنما يكون ملازما أو متولدا من الظن بالحكم، من الظن بالحكم أو الظن بالطريق بالحكم يعني. فإذا من ثم ينحصر نتيجة دليل الانسداد بالظن بالطريق، هكذا قرره المحقق التقي وأشكل عليه الأعلام بأن الحكم بتفريغ الذمة الذي هو إحراز الامتثال كما مر بنا هذا من أحكام العقل أصالة وليس من أحكام الشرع. نعم الشرع يستطيع أن يتصرف في الموضوع، هذا صحيح، ولكن أصل الحكم هو من أحكام العاقل. فبالتالي إذن اعتبار ظن من الشارع بتفريغ الذمة لا حاجة له، وإنما الحاجة لحكم العاقل، والعقل يحكم إذا ظن بالواقع أو ظن بالطريق. يظن العقل حينئذ يحكم العقل بأنه الفراغ ظني، العقل يحكم بأن الفراغ ظني، سواء أتى هذا الظن من الظن بالواقع بالحكم الفقهي بالمسألة الفقهية أو الظن في المسألة الأصولية، لا فرق. هكذا رد الأعلام أجمعون على كلام المحقق التقي. ومر على إتحال تقريب لكلام المحقق التقي، قد لا يكون كلام الإعلام هذا دافعا له. تقريب ماذا؟ تقريب من أن معنى الحجية حسب ما قرر معناه، حسب ما قرر الأعلام من معنى الحجية، حسب ما قرر الأعلام من ماهية الحجية أنها معنى ذو شعبتين، تنجيز وتعذير، تنجيز وتعذير. والتنجيز والتعذير لا يمكن تقرير التنجيز والتعذير فقط في مرحلة ما قبل الامتثال، أيضا يشمل التنجيز والتعذير مرحلة ما بعد الامتثال، وليس خاص بما قبل الامتثال. لأن التعذير عبارة عن ماذا؟ التعذير متى الحج، يعني الظن المعتبر، افترض في الظن الخاص في الخبر الواحد، متى الظن الخاص أو الظن المعتبر يكون معذر؟ يعني إذا فيما إذا أخطأ الظن، فقط فيما إذا أخطأ، لا فيما إذا أخطأ وأتى المكلف بعمل مطابق للظن المخطئ، حيث فعينذ هو لم يأتي بالواقع ولكنه معذور. هو لم يأتي بالواقع ولكنه معذور. فالعذرية للظن المعتبر إنما تقرر فيما إذا طابق امتثال المكلف مؤدى الإمارة الظاهري، تلك الإمارة التي هي أخطأت الواقع. إذا أصابت الواقع هي منجزة الواقع، لأن الحجية الظنية للإمارة الظنية متى تكون منجزة؟ إما منجزة أو معدرة. لما يعبرون إما منجزة أو معدرة؟ يعني فيما إذا أصابت منجزة، فيما إذا أخطأت ماذا؟ معذرة. ولخو ما يصير التنجيز والتعذير في تقدير واحد، في فرض واحد، هذا ما له معنى. فالإمارة متى تكون منجزة؟ إذا قبل الامتثال، فيما إذا أصابت الواقع. أما إذا لم تصب الواقع شلون تصير منجزة؟ فهي منجزة إذا أصابت الواقع. معذرة متى تكون معذرة؟ إذا أخطأت الواقع. فليس التعذير والتنجيز الذي هو من خواص الحجية المعروف، هذا من أوليات علم الأصول، المنجزية والمعذرية التي هي من خواص الحجية، ليس في تقدير واحد بالدقة. ومن ثم طبعا معنى مسلك المخطئة والمصوبة غير هذا المعنى. المصوبة ليس معنى أنه الإمارة إذا أصابت، مسلك المصوبة اللي هو مسلك الأشعرية أن الإمارة دائما تصيب، هذا بحث آخر، هذا معنى آخر من التصويب. معنى التصويب أو المصوبة يعني معنى الإمارة دائما تصيب، طابقت الواقع أو لم تطابق الواقع أيضا تصيب. كيف إذا لم تطابق الواقع تصيب؟ تولد واقع هي حسب دعواهم، هذا بحث آخر. مسلك التصويب لسنا في صدده، كلامنا في مسلك المخطئ. مسلك المخطئ أيضا ليس يريدون أن يقولون أن الإمارة دائما تخطئ، مسلك المخطئ لا يريدون أن يقولون أن الإمارة دائما تخطئ، يقول قد تخطئ وقد سمعنا المخطئ هو هذا، قد تخطئ وقد تصيب. فإذا أصابت طابقت الواقع تكون منجزة، إذا أخطأت الواقع تكون معذرة. لكن مع ذلك متى تكون منجزة؟ إذا أصابت. متى تكون معذرة؟ إذا أخطأت وطابق عمل المكلف عمل الإمارة تكون معذرة له، ولا ما تكون معذرة. صرف أنها أخطأت الواقع لا تكون معذرة إذا لم يطابق المكلف عمله معها. هذا الكلام نظيره يذكروه في باب التقليد. باب التقليد المكلف إذا طابق عمله وقلد من يكون واجد للشرائط، وكانت فتوى واجد الشرائط مخطئة للواقع وقلده يكون معذور. وأما إذا كانت فتوى الأعلم غير مصيبة الواقع لكن المكلف لم يقلده، لم يلتزم بالتقليد معه، يتعلم الحكم من عنده كذا، أتى بالعمل احتمالا ثم بعد ذلك تبين له بأن فتوى الأعلم هذه غير مطابقة للواقع. مثلا من يبني في لا تعاد من يبني في لا تعاد مثل مبنى السيد القوي رحمة الله عليه، أنه مبنى لا تعاد أنه لا يشمل المقصر، يشمل القاصر فقط. مثلا هنا المكلف هل يجزيه الصلاة أو لا تجزيه؟ لماذا؟ لأن المفروض هو مقصر ومقاصر. لو التزم بالتقليد للأعلام ثم أخطأ الواقع، حينئذ مجزية صلاته، صحيحة صلاته. أو في موارد أخرى التي يخص الإجزاء فيها بالمعذور أو بالقاصر لا المقصر. فإذا متى تكون الإمارة عذرية؟ بعبارة أخرى، متى تكون إذا الإمارة عذرية؟ فيما إذا طابق عمل المكلف أو طابق المكلف في عمله، قام بالعمل مطابقا للإمارة، مستندا إلى الإمارة، ملتزما للإمارة، وأخطأت هي الواقع تكون معذرة. هذا معنى العذرية، الذي سلم الأعلام بأنه من خواص الحجية، أن الحجية معناتها المنجزية وماذا؟ والمعذرية، ومعناه كما مر بنا على تقديرين وليس على تقدير واحد. لاحظوا هذا المعنى من معنى الحجية وهو المنجزية والمعذرية، بغض النظر عن المسلك والمبنى في ماهية الحجية، لأن ماهية الحجية كما مر بنا في الإمارات ربما له سبعة أقوال رئيسية، أو إذا أردنا غير رئيسية بعد يصير 12 أو 13 قول، أو 12 قول، المهم يزيد على 10، لكن الرئيسية ربما سبعة. بغض النظر عن اختلاف المباني في ماهية الحجية، مر بنا ذلك في أوائل مبحث خبر واحد، بغض النظر عن المسالك في هذا المبنى، يعني مسلك الطريقية، لو مسلك حكم واثل، لو مسلك المنجزية، لو مسلك وجوب العمل بالمؤدة، لو مسلك مسالك متعددة، بغض النظر عن المسالك المختلفة والمباني المختلفة في ماهية الحجية، إلا أن كل هذه المسالك متفقة على أن الحجية لها خاصيتان، وهي ماذا؟ المنجزية والمعذرية. خاصية الحجية لهذا المعنى منجزية ومعذرية. جيد، إذا كانت خاصية الحجية لها معنى المنجزية والمعذرية في كل مباني الحجية، الحجية متى أو المنجزية متى؟ إذا أصابت الواقع، أصابت الواقع وماذا؟ وخالف هو عمله للإمارة. ومتى تكون معذرة؟ إذا طابق عمله للإمارة والإمارة قد أخطأت الواقع. حينئذ لا، ذاك عنوان آخر، حيثية أخرى، نحن نلاحظ الواقع. إذن المعذرية بالدقة، المعذرية بالدقة التي هي من خواص الحجية، مرحلة ما بعد الامتثال، مرحلة ما بعد الامتثال. والمعذرية والمنجزية من آثار، من خواص الحجية المجعولة للإمارة من قبل الشارع. فبهذا التقرير لمعنى الحجية يتبين أن كلام المحقق التقي مو بعيد جدا، أن الحكم بتفريغ الذمة أو تعذير الذمة، ما شئنا فنعبر، وهو مرحلة ما بعد الامتثال، ليست عقلية محضة يتصرف فيها الشارع، يتصرف فيها الشارع. فبالتالي إذن ما ذكره من حكم التفريغ لابد من كلام متين وجيه. غاية الأمر الآن، هل هذا الاستدلال ما لا يستلزم حصر الظن بالطريق؟ هذا بحث آخر. لكن أصل إن هذا الإشكال من الأعلام بأن الحكم بالتفريق حكم العقل ولا دخل للشرع به وكذا وفلان، وهذه مرحلة لا يتصرف فيها الشارع إلا بلحاظ التصرف في الموضوع للمحمول، إجمالا قابل شوية للتأمل. لما مر بنا أمس وقبل أمس أن العلاقة بين حكم الشرع وحكم العقل لا سيما في الأحكام العقلية غير المستقلة المتولدة من حكم الشارع التي هي عبارة عن مثل ما نقول آثار للحكم الشرعي، تبع للحكم الشرعي. هو الحكم الشرعي يتصرف، هو الحكم الشرعي يتصرف في حكم العقل لا العكس. بتبعي هنا في مثل هذه العلاقة بين الحكم الشرعي والحكم العقلي لا يمكن القول بأنه حكم عقلي محض. إجمالا للحكم الشارع تصرفي موضوعا أكثر من الموضوع بنحو ازدواجية المحمول مثلا، ذاك بحث آخر. كما مر بنا المعذرية باعتراف العلام من معاني الحجية، وهي مرحلة ما بعد الامتثال، وهذه واضح من مجهولات الشارع ولو بالتبع. هم إذا يعلمونا إذا الأعلام يعلمونا محفوظات، خو إحنا مو نقول تي ما نوتوت وياهم بس كما يعلمونا. أيضا نريد نفهم نسائلهم أن معنى المعذرية ما هي. مو نقول ما نغلطهم، نقول هذا الصحيح اللي ذكرتموه صحيح باستنى بلورة هكذا، يعني هو صحيح. المنجزية والمعذرية أمر ما يمكن واحد يرفع اليد عنه أنهم خواص الحجية. غاية الأمر هذا الذي ذكرتموه من المعذرية هذا ليس أثر ما قبل الامتثال، أثر ما بعد الامتثال. هذا الذي يعنوه هو وما بعد الامتثال، فما يمكن تصويره فقط ما قبل الامتثال. إذن دي الخدشة اللي ذكرها الإعلام شوية مخدوشة. الخدشة الثانية على كلام المحقق التقي، الخدشة الثانية على كلام المحقق التقي ذكرها في الكفاية، قال سلمنا أنه الحكم بالتفريغ لابد فيه تفريغ الذمة، ما مرحلة إحراز الامتثال، سلمنا أنها من صلاحية من أحكام الشرع وليست من أحكام العقل، سلمنا أصحاب الكفاية وغيره من الإعلام، الشيخ أيضا كذلك، النائيني كذلك، سلمنا أنه من أحكام الشرع وليس من أحكام العقل. لكن أيها المحقق التقي، من قال لك هذا الإشكال المتين؟ من قال لك بأن الظن بحكم الشارع بتفريغ الذمة الظن بإحراز الامتثال مخصوص بالظن بالطريق، مخصوص بالظن القائم في المسألة الأصولية، مخصوص بالظن في علم الأصول، من قال لك أنه مخصوص بالظن بالطريق؟ لو قام لدينا ظن بالواقع، ظن بالحكم الفقهي، هذا الظن بالحكم الفقهي يلازم الظن بحكم الشرع بالفراغ، كما مر بنا الآن تقريرا. الحجية معناها ازدواجي لها أو زوجي، الحجية لها معنى الزوجي، معناها في التنجيز في الإصابة والتعذير في الخطأ. فلما يكون للحجية معنى زوجي وازدواجي، يعني ما قبل الامتثال وما بعد الامتثال، فالظن بالحكم الواقعي يلازم الظن بالفراغ، يلازم بالظن بحكم الشارع بالفراغ. فإذا الظن بالفراغ هذه المقدمة التي انطلق منها وجه المحقق التقي، هذه المقدمة وهو لزوم العلم بالفراغ، حكم الشارع بالفراغ، حيث لا يمكن للانسداد، تصل النوبة للظن بحكم الشارع بالفراغ، تصل النوبة للظن بحكم الشارع بالفراغ. هذا ظن بحكم الشارع بالفراغ، من قال لك خصيصة الظن بالطريق فقط؟ خصيصة الظن بالواقع بعد. هذا الوجه الذي انطلقت انت منه ايها المحقق التقي غير خاص بالظن بالطريق، شامل للظن بالواقع ايضا. هذا اشكال متين انصافا، هذا اشكال متين، هذا الاشكال متين غير خاص بالظن بالطريق. الظن بأن إمارة معينة معتبرة أو غير معتبرة، لا، حتى لو ظننت بوجوب الصورة، ظننت بلزوم العدة على مثلا وطي الشبهة كذا فلان، الظن بالحكم الفقهي، هذا الظن بالحكم الفقهي أيضا يلازم الظن بحكم الشرع بالفراغ. فتحصيل الظن بحكم الشارع بالفراغ لهما بعد الامتثال، بعد عدم إمكانية العلم بحكم الشارع بالفراغ للانسداد، هذا الظن اللازم تحصيله بحكم الشارع بالفراغ، هذا ليس خاصية خصوص الظن بالطريق، هذا ليس خاصية خصوص الظن بالطريق. الظن في المسألة الأصولية، لا، الظن في المسألة الفقهية أيضا يلازم الظن بحكم الشارع بالفراغ. هذا الإشكال متين وصناعي قوي.
لازم
لا، أنت لما تقول الظن بحكم الشارع يعني ماذا؟ حكم الشارع الفقهي، شرعي لو برعي، أقول إذا كان شرعي وأنا طابقت الحكم الشرعي، الكلام إنه إذا كان حكم شرعي، لو مو شرعي، إذا شرعي أخوان طابقت الحكم الشرعي، فشلون ما يحكم بالفراغ؟ هذا نسميه عقل انتزاعي، شرع جعلي إن تبعي أصلي، بالتالي هو مزدوج شبيه بحث الانتزاعيات العقلية من منشأ شرعي، مزدوج قلنا هذا قبل قليل، مر بنا أنه مزدوج. بالتالي إذا كان ظننت بأن هناك تشريع فقهي للشارع وأنا قد امتثلت امتثال فقهي مطابق له، مقتضى تشريع الشارع لذلك الحكم الشرعي هو الحكم بالفراغ. لا، اللي العقل ينتزع، بالتالي هو هذا ما نرجع للشرع بالتبع. فإذا غير مخصوص الظن بحكم الشارع بالفراغ، غير مخصوص بماذا؟ بالظن بالطريق، أيضا الظن بالحكم الواقعي مع كذا. هذا الإشكال المتين. ليش في مؤمن؟ هو ليس كلام الآن في أن الظن بالحكم بالفراغ مؤمن أو غير مؤمن أو في مؤمن غير براء، أو كلام أنه ليس لدينا ظن بحكم الشارع بالفراغ، ليس لدينا ظن بحكم الشارع بالفراغ لو مرحلة ما بعد الانفصال، ليس لدينا ظن بحكم الشارع بالفراغ إن لم نحصل على الظن بالطريق. الظن بالواقع لا يحصل لنا الظن بحكم الشارع بالفراغ. نقول لماذا لا يحصل لنا؟ أنت ظننت بالواقع، ومن امتثل الواقع ظن بالفراغ بعد، لماذا يظن بالفراغ؟ يظن بالفراغ. فهذا الإشكال الثاني متين. إشكال الثالث، الإشكال الثالث، أحين بعد نحن ما نحسم الأمور، هذه بعدين بذكر الأخوان منهجية. بعدين لما تدخل في لما يدخل باحث في الأقوال سينو جيمو جيمو سينو سينو جيمو وشرباكا مرباكا أي صحيح، بس لازم بعدين واحد يستخرج خلاصة أنه شنو البناء. مثل يصير سوالف معذرة مع احترام النساء، مثل سوالف النساء يصير وما يصير غيرتي بعدين شنو البنية البناء، هذا إن شاء الله من اللي يأتي إليه. أيه. على يتحال لأنه كما يوصف نواقص العقول، بس نواقص العقول مو ذمة مرارا ذكرنا، هذا منطلق كلام الأمير صلى الله عليه وسلم، منطلق كلام النبي ومنطلق القرآن، وهذا ليس ذم للمرأة وإنما نصيحة وصية لكي تتكامل المرأة بما وظفت تكوينا، جهزت تكوينا في جانب آخر، هذا ليس ذم، هذا من باب بيان أيتها المرأة عندك وظيفة مجهزة تكوينا في الحنان، فإن لم ترع جانب أخرى هكذا كذا ألم وجرم، فكثير ما يراعين فيكون نتيجة هكذا. المقصود الإشكال الثالث على كلام المحقق التقي، الإشكال الثالث على كلام المحقق التقي، هذا إشكال ذكره صاحب الكفاية على هذا الوجه، وذكره صاحب الكفاية على الوجه السابق الذي ذكره صاحب الفصول، لأن ذكرنا الآن وجهين لدعوى القول بأن نتيجة الانسداد خصوص الظن بالطريق، الظن في المسألة الأصولية، الظن في علم الأصول. يعني صاحب الفصول يقول الانسداد ثمرة أن نعمله في علم الأصول فقط، محقق التقي كذلك، صاحب المقابيس كذلك، ولا نعمل دليل الانسداد كما مر بنا في علم الفقه ولا علم الرجال ولا علم الحديث ولا علم الدراية ولا علم اللغة ولا أي علم يتوقف عليه الاستنباط. هذا معنى القول الثاني، أن دليل الانسداد فقط نعمله في الأصول، له حق في مباحث علم الأصول بأي ظن يتمسك، هذا معنى. أما أنت أيها الفقيه لا، ليس لك حق أن تتمسك بأي ظن، بل عليك أن تتقيد بالظنون التي يسوقها لك علم الأصول. الآن نفس علم الأصول كيف يحددني إنتاجه؟ يمكن أن يعتمد على مادة بنزين الانسداد، يعني فحين إذا حدد لك الظنون خاصة، يعني عين لك الظنون، أنت أيها الفقيه في الفقه يجب أن تتبع هذه الظنون، هذا معنى، هذا معنى القول الثاني أن الظن بالطريق فقط صحيح، هذا معنى، بخلاف القول الأول. القول الأول ماذا كان؟ القول الأول ادعاء القول الأول أن الظن بالواقع هو الحجة، يعني ماذا؟ يعني الانسداد فقط وفقط في علم الفقه الفقيه يعمله، أما الأصول ما له حق يستخدم الظن المطلق، الفقيه فقط، الرجال ليس له حق أن يستعمل لا عبرته ولا اعتباره ولا اعتداده بالرجال الذي يتمسك بالانسداد بكل الظن، لا، يعني معنى القول الأول أيها الرجالي التزم بظنون خاصة وإلا فتاواك الرجالية غير صحيحة، أيها المحدث صاحب الوسائل كذا في كتبك الحديثية، في كتبك الفقهية بحث آخر، في كتبك الحديثية لا يسوغ لك بينك وبين الله أن تعتمد على مطلق الظن، وهل هم جرى؟ فإذا مقتضى القول الأول، القول الأول مر بنا أن الظن لا يسوغ المطلق، الظن المطلق أو مطلق الظن لا يسوغ العمل بكل ظن إلا في الفقه. مقتضى القول الثاني يقول لا، لا يسوغ العمل بكل ظن إلا في علم الأصول، بقية العلوم ممنوع. جيد، هذا القول الثاني وهو أن نتيجة دليل انسداد خصوص الظن بالطريق مر بنا أن له وجهان. هذا القول الثاني، تخصيص العمل بالانسداد بكل ظن فقط في علم الأصول له وجهان. وجه صاحب الفصول والمقابيس ووجه المحقق التقي. صاحب الكفاية عنده إشكال مشترك على الوجهين، وكنا قد أغفلنا ذكر الإشكال الأخير على الوجه الأول، لكن الآن نذكره لأنه مشترك. هذا الإشكال الذي يذكره صاحب الكفاية على الوجه الأول يذكره أيضا على الوجه الثاني. هذا الإشكال ما هو؟ هذا الإشكال هكذا يقول أن الظن بالواقع، لأن فحوى القول الثاني ما هو؟ يريد أن يحصر شرعية العمل بالظنون بكل ظنون فقط في علم الأصول هكذا، ويمنعها عن الفقيه في علم الفقه. صاحب الكفاية يقول لي لو التزم فقيه بالعمل بكل ظن في الفقه. أنا أحسسكم بهالتعبير أساس نتحسس المسألة أكثر واقعا، يعني ولا نقول ظن بالواقع ظن بالطريق، ما نتحسس المطلب. لما نقول في الفقه وفي علم الأصول واحد يلتفت للمطلب أكثر، هكذا المسألة أقول. فيقول صاحب الكفاية لا، يا أصحاب القول الثاني، لو عمل الفقيه في علم الفقه بكل ظن غير يقولون ممنوع، لأجل أنه لابد من الظن فقط في علم الأصول. جيد، لكن لو سوغنا هذه الجربزة الاستدلالية تفيد ترى في الفقه والاستدلال، وإن كان ما لا يطبقها القائل بالانفتاح لأنه ما يلتزم بالانسداد، لكن تفيد كيفية المناورة في الطرق القانونية والصناعية، تبرئ ذمة بينه وبين الله وتعذره فيما إذا استند إلى نتيجة. يعني حتى الفقه بصراحة، ذكرت لكم الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه في أول كتاب منهج الرشاد، منهج الرشاد أي في الرد على الوهابية، لاحظوا كلام هناك جدا متين صناعي وفي أسرار للصناعة الفقهية. هناك يقول صاحب الشيخ جعفر مقدمة جدا جزلة فيها أسرار الاجتهاد صراحة، لمن يتدبرها نكات كثيرة فيها، جدا نكات كثيرة ما تذكر لا في علم الأصول ولا في علم الفقه، هو هناك ذكرها إلا في العزاعز. هناك يعبر هذا التعبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء، يقول الفقيه الملكة الاجتهادية عنده مثل الطينة، يقدر يلعب فيها، سيلعب فيها مو يلعب فيها يعني إلى لعب فيها باشتهاء وشهوته، هذا يؤثم عند الله وله على كل عذاب السعير، وفلان يلعب بدين الله. لكن تارة لا، الفقيه ليس غرضا من القدرة في التشكيل والمناورة الفقهية اللعب بدين الله، لا، لأن نفس طبيعة منظوم القانون، القانون الشرعي والديني كسائر القوانين الأخرى يمكن المناورة عبر منافذ متعددة. المهم أنت تستند إلى قانون، قناة شرعية ضابطة شرعية، فهي تحصل لك. وهذه قدرة على المرونة والبحث الفقهي غير أصل الاجتهاد، فوق الاجتهاد. وفي مرتبة يذكرها صح الشاشة وغطاء، هو أسد مستأسد في العلم، في مرتبة فوق هذه، فوق هذه أنه توازن أنت بين القنوات الشرعية والنوافذ الشرعية والأبواب الشرعية، تشوفها متوازنة. يمكنك أن تستند لقناة شرعية، لكن قد يؤدي إلى تداعيات سلبية. هذا اللي يعبر عنه الآن لك في العلم العصر الحديث سوء الاستفادة من القانون، إساءة الاستفادة من القانون. يعني هو استند إلى مادة قانونية، لكن في على سبيل تضييع مقاصد قانونية أخطر أهم، هذا هم ما يجوز وإن كان صورة قانونية. على كل البحث تتم، صلى الله على محمد وعلى طارق.